بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي أرشد وهدى ووفق من شاء من عباده طريق الهدى، ومن أضل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه لا تحصى آلاؤه عددا ولا تنقطع فضائله مددا، ونشهد أن لا إله إلا الله واحدا أحدا، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن المبعوث رحمة للعالمين محمدا، كرم رسولا وشرف محتدى، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته أنوار الدجى وصحابته مصابيح الهدى، صلاة وسلاما وبركات دائمات سرمدا. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الماتعة، حيث نلتقي هذا اللقاء العذب المبارك بإذن الله تعالى مع شيخنا وأستاذنا الجليل صاحب التفاسير البديعة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. فالقرآن الكريم كلام الله عز وجل المعجز المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تكلم به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والشيخ حفظه الله له باع طويل مع كتاب الله عز وجل تفسيرا وشرحا لمعانيه وصبرا لأغواره، فنستمتع بإذن الله تعالى باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، ونستمتع بكل لحظة مع الشيخ الجليل. فباختصار، كلام الملوك ملوك الكلام، فمع هذه المحاضرة والتي هي بعنوان في رحاب القرآن الكريم وفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركات من سورة مباركة من سور هذا الكتاب المبارك، ألا وهي سورة طه، نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، هذه آيات من سورة طه، وهذه السورة الكريمة المباركة أفردت للحديث عن نبأ موسى وفرعون بالحق، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها عن عودة موسى عليه السلام من بلاد مدين إلى مصر بعد أن قضى 10 سنين أجيرا عند صهره مقابل تزويجه إحدى ابنتيه كما هو معروف من سورة القصص. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، بعدما قضى موسى عليه السلام أبر الأجلين وأوفاهما لصهره، استأذنه في العودة بأهله إلى وطنه إلى مصر، حيث خرج منها خائفا يترقب بسبب قتله ذلك القبطي. وفي أثناء عودة موسى عليه السلام بأهله، وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة المظلمة الممطرة، ضل موسى عليه السلام الطريق، وإذا به ينظر فيرى جبلا عليه نار، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها كان الهدى الذي لم ينتظره موسى، أراد الهدى الذي يدله على الطريق، فكان الهدى الأعظم هدى الله تبارك وتعالى له. إذ ناداه ربه اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم كلف الله تعالى موسى عليه السلام بإتيان فرعون ودعوته إلى الله عز وجل وتخليص بني إسرائيل من العذاب المهين الذي ذاقوه على يد فرعون وملئه، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فخرج موسى عليه السلام ليلا ببني إسرائيل من مصر متوجها إلى الجهة الشرقية، إلى السويس، إلى البحر الأحمر، وهناك وقف ببني إسرائيل أمام البحر لا يدري أين يتجه. فإذا عند الصباح فرعون وملأه وراءهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فعبر موسى ببني إسرائيل وانتهى فرعون وملأه إلى شاطئ البحر، وإذا بموسى في وسط البحر. ماذا يصنع فرعون؟ أيرجع أم يتابع موسى عليه السلام في وسط البحر؟ فجاء جبريل على فرس واقتحم أمام فرس فرعون، فما وجد فرعون نفسه إلا وهو وسط البحر واتبعه جنوده. فلما صاروا في وسط البحر كان موسى إلى الجهة الأخرى خرج من البحر، فلما خرج بنو إسرائيل من البحر وكان فرعون وملأه في وسطه،
أمر الله تعالى البحر أن يلتئم فأغرقناهم أجمعين. وسار موسى ببني إسرائيل في الصحراء فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لكن الفكرة ما زالت عالقة بأذهان القوم، فما هو أن ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، حتى اتخذ بنو إسرائيل من حليهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وحاول هارون عليه السلام أن يصرفهم عن عبادة العجل من دون الله، ولكن القوم أصروا على عبادته، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى من ميقات ربه ورأى قومه يعبدون العجل من دون الله استشاط غضبا، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم أقبل على السامري وهو الذي اتخذ العجل لبني إسرائيل وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا يعني العجل لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فلما حرق موسى العجل وذراه في الهواء وأبطل ألوهيته قال لبني إسرائيل إنما إلهكم الله. فهذه الآية إنما إلهكم الله من جملة كلام موسى عليه السلام مع بني إسرائيل بعد أن حرق العجل وذراه في الهواء وأبطل بذلك ألوهيته، فقال إنما إلهكم الله. والإله معناه المعبود، ولفظة إنما من الألفاظ التي تفيد الحصر والقصر بمعنى لا معبود لكم غيره، إلا أن موسى عليه السلام أكد هذه الكلمة بأكثر من مؤكد فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فكل ما عبد من دون الله من الملائكة المقربين والنبيين المرسلين وأولياء الله الصالحين وما دونهم من الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان، كل ما عبد من دون الله عبد بالباطل لأنه لا يستحق أن يعبد. الذي يستحق أن يعبد هو الله تعالى وحده، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإنما كان الله هو الإله الحق لأنه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وغير الله مخلوق مملوك مربوب لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك قال الله عز وجل الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء فكيف تعبدونهم؟ الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ الجواب لا، فكيف تعبدوهم إذن؟ فكيف تعبدونهم إذن؟ ولذلك لما تبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام من قومه ومما يعبدون من دون الله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم أي ما تعبدون عدو لي، كلهم عدو لي إلا رب العالمين، فتبرأ مما يعبدون كلهم وأثبت ولايته لله وحده إلا رب العالمين. لماذا؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ لا إله إلا الله، فكان الله هو المعبود بحق، وكل ما عبد من دونه عبد بالباطل. وبهذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفقت كلمة المرسلين على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه كلمة جميع الأنبياء والمرسلين، قالها نوح وقالها محمد عليهم الصلاة والسلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من لقي الله بهذه الكلمة غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل طوب الأرض، من لقي الله بهذه الكلمة كلمة التوحيد غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل طوب الأرض. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بعدد طوب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من سجلات الذنوب والخطايا، كل سجل منها مثل مد البصر يعني على آخر الشوف، فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ لك عذر تعتذر به أو حسنة تشفع لك عندنا في مقابل هذه السيئات؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقال احضر وزنك، تعامل وزن البطاقة إيه مع السجلات دي. فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ الميزان يعني ملوش لازمة لأن العملية ظهر خلاص 99 سجل كل سجل منها مثل مد البصر، هتعمل ايه مع البطاقة اللي هي سطرين ديت؟ ايه وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. هذا فضل التوحيد، هذا فضل كلمة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه دخل الجنة. وأنت أيها المسلم الحمد لله تقولها والحمد لله، فحافظ عليها، حافظ عليها سليمة نقية من شوائب الشرك، كما وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرق. لا تشب توحيدك بشوائب الشرك، فإن الشرك يحبط الأعمال ويوجب الذل والخسران ويحرم على صاحبه الجنان ويوجب له الخلود في النيران. قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إنما إلهكم الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وسع ربنا كل شيء علما وأحاط ربنا بكل شيء علما، فلا يخفى على ربنا شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن جملة دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علما. فمن صفات الله العليا صفة العلم، ومن أسماء الله الحسنى اسم العليم. من صفات الله العليا صفة العلم، ومن أسماء الله الحسنى اسم العليم. وفائدة الإيمان بهذه الصفة وبهذا الاسم أن الإنسان يستحيي من الله أن يقول القبيح أو يفعل القبيح وهو يعلم أن الله يراه ويطلع عليه ومحصي عليه عمله. لما تؤمن أن الله عليم بك تستحي من الله، فلا تقل القبيح ولا تفعل القبيح. ولذلك قال بعضهم لبعض العلماء عظني وأوجز، قال بعض الناس لرجل من أهل العلم عظني وأوجز، فقال إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا أمسكت فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. موعظة كويسة خالص في الثلاث كلمات أهو. لما تتكلم اعلم أن الله يسمعك، فشبك حتتكلم إزاي وبإيه، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا أمسكت عن الكلام والفعال فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. والله يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وبهذا تنتهي قصة موسى عليه السلام كما جاءت في هذه السورة، ويأتي التعقيب عليها، فيقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كذلك أي كما قصصنا عليك في هذه السورة من نبأ موسى وفرعون بالحق، نقص عليك من أنباء ما قد سبق. والقصص القرآني من دلائل نبوة النبي، القصص القرآني من دلائل نبوة النبي. إذا سئلت أيها المسلم ما الدليل على أن محمد رسول الله؟ الجواب: أدلة كثيرة عندنا، منها هذا القصص القرآني، قصة نوح، قصة يوسف، قصة مريم وزكريا وغيرها من القصص. كيف يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ كيف يعلم هذه القصص لولا أن الله أوحاها إليه؟ ولذلك ترى الله عز وجل حين يحدثنا في القرآن عن القصص يعقب عليه دائما بالإشارة إلى أن هذا وحي من الله. لما تقرأ سورة هود وقصة نوح عليه السلام فيها، ترى الله يعقب على قصة نوح في سورة هود بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ولما تقرأ سورة يوسف وقصته مع إخوته في الآخر خالص، تجد الله عز وجل يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولما تقرأ في سورة آل عمران قصة زكريا ومريم وكفالة زكريا لمريم، وكيف إن علماء بني إسرائيل لما امرأة عمران خارت مريم وحطتها وهي طفلة في اللفة، حطتها في بيت المقدس، كيف إن العلماء اختلفوا عليها أيهم يكفلها، لأن بنت سيدهم، بنت كبيرهم، بنت عمران عليه السلام، فاختلفوا أيهم يكفلها، فعملوا جرعة نرموا الجلام في البحر، والقلم اللي يروح يروح، اللي قلم اللي يقف في المية كده اهو هيبقى صاحبه هو اللي يكفلها. تلاقي ربنا يقص علينا هذا، وبعدين يقول ايه: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. فالله تعالى بعدما قص علينا في سورة طه من نبأ موسى وفرعون بالحق، يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي وقد أعطيناك ونزلنا عليك من عندنا ذكرا. ما هو الذكر؟ القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، هذا الذكر الحكيم والقرآن المجيد، ما أنزله الله تبارك وتعالى لتتخذ منه الحجب، وما أنزله الله تبارك وتعالى علشان اللي ما يعرفش ينام بالليل يجيب المصحف يحطه تحت دماغه عشان ينام، وما أنزل الله تعالى القرآن الكريم ليتلى على المحتضر عشان تخفف عليه سكرات الموت، وما أنزل الله القرآن الكريم ليتلى على المقابر عشان يخفف عن أهلها عذاب القبر. الله تعالى أنزل القرآن الكريم ليكون دستور حياة، نحل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده. وقد توعد الله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ولقد ذم الله تعالى المعرضين عن القرآن الكريم في أكثر من آية، ووصفهم بالظلم والإجرام، وتوعدهم بالانتقام في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فسمى الله تعالى المعرضين عن القرآن ظالمين مجرمين، وتوعدهم بالانتقام. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن انتقام الله تعالى عز وجل من المعرضين عن القرآن أنه يسلط عليهم الشياطين يصدونهم عن سواء السبيل، كما قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا ضلوا ضلالا بعيدا ختم الله على قلوبهم، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومما توعد الله به المعرضين عن القرآن الكريم الهم، أن يسلط عليهم الهم والغم والنكد والحزن والقلق والاضطراب واضطراب الأعصاب. قال تعالى: ومن أعرض عنه وقد فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عيشة كلها هم وكلها غم وكلها نكد وكلها تعاسة وكلها حزن وكلها بؤس وكلها شقاء. وإن كانت الدنيا بأسرها بين أيديهم، لأن السعادة لا تتحقق بالمادة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة يوفرها الله لأهل القرآن العاملين به، المتدبرين، المعظمين لشعائره والمعظمين لحرماته والواقفين عند حدوده. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن الدنيا قد فتحت على الناس اليوم فتحا لم يعرفه الأولون، ومع ذلك السعادة غير متوفرة، الراحة غير متوفرة، الطمأنينة غير متوفرة. يقول لك: والله الواحد مش عارف يا أخي، مش عارف إزاي يعني كل حاجة موجودة لكن ما فيش راحة نفسية، ما فيش سعادة، ما فيش طمأنينة. ليه؟ الناس أعرضت عن القرآن، فحق عليهم وعد ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا بعض ما توعد الله به المعرضين عن القرآن في الدنيا. وأما في الآخرة: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فيا أمة القرآن، لماذا هجرنا القرآن؟ لماذا أعرضنا عن القرآن؟ اليوم فيها 24 ساعة، كم ساعة بالله عليك تعطيها للقرآن؟ اليوم فيها 24 ساعة، كم ساعة خصصتها لقراءة القرآن؟ كم ساعة خصصتها لمدارسة القرآن؟ كم ساعة خصصتها لمعرفة أحكام القرآن؟ كم ساعة خصصتها لمعرفة فقه القرآن؟ أخذتنا الفضائيات، أخذتنا الفضائيات، كثرت القنوات فصرنا نسهر الليل كله نتقلب من قناة إلى قناة إلى قناة، وخلت البيوت من كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخلت البيوت من الرحمة وخلت من البركة وخلت من الخير وخلت من الألفة والمحبة بين أفراد الأسرة. أما علمت أيها المسلم أن الملائكة تتنزل على قارئ القرآن حيثك؟ من لما تقعد تمسك المصحف وتقرأ القرآن الملائكة تتنزل عليك في بيت الله كنت أو في بيتك حيثما حللت تقرأ القرآن الملائكة تنزل من السماء عشان تسمعك. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال أنه قام ذات ليلة يقرأ القرآن وكان ولده واسمه يحيى نائما بجواره وكانت الفرس مربوطة جريم الولد، فاستفتح القرآن فجالت الفرس ارتعشت الفرس فخاف تدوس الولد فأمسك عن القراءة والتفت إليها لقى الولد كويس والفرس كويس، رجع يقرأ تاني جالت الفرس سكت بص على الفرس وقفة كويسة ولد كويس، للمرة الثالثة يقرأ تجول الفرس يمسك عن القراءة ويبص الفرس كويسة والولد كويس، أمال إيه اللي بيشاغل الفرس؟ كل ما يقرأ ترتعش ليه؟ بص يمين ما فيش حاجة، بص شمال ما فيش حاجة، بص في السماء فوجد ظلة من النور تصعد في السماء. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره: يا رسول الله امبارح حصل معايا كذا وكذا. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. تلك الملائكة، النور اللي انت شفته طالع في السماء ده، دي الملائكة تنزلت لسماع قراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تستمع إليك، يراها الناس عيانا لا تغيب عنه. حرمنا بيوتنا من بركة القرآن ليه؟ حرمنا بيوتنا من الخير والرحمة ليه؟ اهتمينا باللغات والرياضيات وأهملنا القرآن. يعني القرآن ما بينضفش للمجموع، الولد يحفظ ما يحفظش مش مشكلة، احنا عايزين مجموع كبير ومعدل عالي، لكن القرآن ده مش مشكلة. والله لا مخرج للأمة بل لا مخرج للعالم كله مما هو فيه إلا بكتاب الله عز وجل. فبهذا الكتاب أخرج الله تعالى الناس أولا يوم أن نزل القرآن من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والعزيز الحكيم. وكذلك لا تخرج البشرية من أزماتها ولا تخرج من ظلماتها ولا تخرج من مشكلاتها إلا بالعودة إلى كتاب ربها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى دينه وإلى كتابه ردا جميلا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور. نعايزك تسمع وتخلي بالك من كلمات: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملة يوم ينفخ في الصور. يبقى عندك كلمة يوم تكررت ثلاث مرات، يوم مضاف إلى القيامة مرتين، ويوم مضاف إلى النفخ في الصور المرة الثالثة. يوم القيامة يوم القيامة يوم ينفخ في الصور. إذن يوم القيامة هو يوم ينفخ في الإيه؟ يوم ينفخ في الصور. فيوم القيامة يبدأ بالنفخ في الصور، نفخة الصعق والفناء. وبعد 40 يحيي الله تعالى إسرافيل فينفخ النفخة الثانية للبعث والإحياء. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي زرق العيون. والمجرمين جمع مجرم، والمجرم معروف هو مرتكب الجريمة، وأكبر جريمة ترتكب على الأرض هي جريمة الكفر بالله. أكبر جريمة ارتكبها أهل الأرض هي الكفر بالله، ولذلك قابل الله تعالى المسلمين بالمجرمين في قوله سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فلما جعل المجرمين في مقابل المسلمين علمنا أن المجرمين هم الايه؟ هم الكافرين. ونحشر المجرمين أي الكافرين يومئذ، يعني يوم القيامة، زرقا أي زرق العيون. ولك أن تتصور قبح هذا المنظر وسوء هذه الصورة، صورة إنسان طويل عريض وجهه أسود وعينه زرقاء. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، إبا الكافر وجهه أسود وعينه زرقاء، فما أقبحه من منظر وما أسوأها من صورة. وصدق الله العظيم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لما حشر الله الناس، والحشر معناه الجمع، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقفوا في أرض المحشر يتخافتون بينهم، أي يتحدثون مخافته سرا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ده كلام أهل الموقف مع بعضهم وهو في أرض المحشر. الدنيا انتهت؟ أيوة. والقيامة قامت؟ أيوة. ورجعنا إلى الله؟ أيوة رجعنا إلى الله. طب الدنيا دي اللي احنا عشناها دي بطولها وعرضها كانت قد ايه يا جماعة؟ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. عشرا ده عدد مؤنث، يبقى تمييزه ايه؟ عشر ساعات، عشر جمع، خليها يا شيخ عشر سنين، ها؟ عمر الدنيا. ومع ذلك ربنا بيضعف هذا الرأي، بيقول ايه؟ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، يعني أحسنهم رأيا، إن لبثتم إلا يوما. ده أحسن رأي يعبر به عن حقيقة الدنيا الماضية المنصرمة، إن لبثتم إلا إيه؟ إلا يوم. يبقى أهل الدنيا بطولها وعرضها لما خرجوا منها وبعثوا يوم القيامة بصوا وراها على الدنيا كأنها كانت إيه؟ كانت يوم واحد. ودي الحقيقة التي أجاب بها ناس أماتهم الله في الدنيا ثم أحياهم. أهل الكهف كم لبثوا في كهفهم؟ 300 سنين وازدادوا 9. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبث؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. الرجل اللي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله كم؟ 100 عام ثم بعث. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. يبقى اللي قعد 300 كم لبث؟ يوما أو بعض يوم. واللي قعد 100 كم لبث؟ يوما أو بعض يوم. والناس كلها يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يوما أو بعض يوم. فالعمر مهما طال قصير، والوقت مهما كثر قليل. العمر مهما طال قصير، والوقت مهما كثر قليل. فاغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. لا تستكثرن أيامك ولا تستطولن عمرك، فدقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاغتنم حياتك وبادر بالعودة إلى ربك سبحانه وتعالى. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال، جبال الدنيا دي كلها هتروح فين وتيجي منين؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. جبال الدنيا كلها في لحظة واحدة تنسف نسفا من على وجه الأرض. وانتوا عارفين ان احنا اللي زار منكم مكة وشاف التوسعات حول الحرم كيف بيزيلوا الجبال، بيقعدوا يفجروا مفجرات في قطعة ميت ميت كم شهر على ما يخلصوا إزالتها. جبال الدنيا كلها بنفخة واحدة في الصور تزول من على وجه الأرض وتدك دكا، كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وإذا وقعت الواقعة ماذا يحدث؟ قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، يترك الأرض بعد نسف الجبال قاعا صفصفا مستويا مسطحا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي، يومئذ يتبعون الداعي، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ينادي ملك أيتها العظام البالية أيتها الشعور المتناثرة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الناس كلها هتنشق الأرض وتلفظهم فيصيرون فوقها، هيخرج الناس كلها من تحت الأرض في لحظة واحدة. طب تصور بقى مليارات البشر من عند أبونا آدم لآخر ناس قامت عليهم القيامة، كتل بشرية هائلة، هيمشوا ازاي؟ هيبقوا ماشيين ازاي؟ احنا دلوقتي كم واحد؟ ومع ذلك لما يطلعوا من جامع تلاقي ده بيخبط في ده وده بيزق في ده وده رايح يمين وده رايح شمال، ها؟ واحنا كم واحد اهو؟ مليارات البشر بقى هم طالعين من القبور في ساعة واحدة، هيبقى شكلهم ايه؟ قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يعني هيمشوا في ايه؟ في صفوف منتظمة، صفوف منتظمة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الناس هتمشي في نظام في طابور مستوي، لا حد متقدم ولا حد متأخر، ولا واحد طالع من الطابور ده انحيادي ولا واحد طالع من الطابور ده انحيادي. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، ماشيين في صفوف منتظمة وخطوة معتدلة. طب المليارات البشر ده ايه؟ ده وكل واحد قال بس كلمة صوتهم هيوصل فيه. زي ما بقول احنا كم واحد ساعد ما يطلعوا من الجامع ده يقول لي ده ازيك وده ازيك، صوتنا يجيب الشارع بعد 10 شوارع الناس يسمعوا صوتنا، واحنا كم واحد بس بعد العشاء واحنا طالعين صوتنا يعلى من ايه ازيك عامل ايه. طب مليارات البشر دي في ارض واحدة صوتهم هيوصل فين؟ اسمع. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. فلا تسمع الا همسا. ايش الهمس ده؟ قالوا في الهمس، الهمس هو صوت الشفتين المنطبقتين عند انفراجهما. وانت قاعد ساكت كده الشفتين منطبقتين، لما تيجي تتكلم تسمع تكه كده من الايه، من انفراج الشفتين. قالوا دي هي دي الايه، الهمس. وقالوا الهمس هو صوت الاقدام وهي تنتقل من مكان الى ايه، الى مكان. يعني الناس كلها ماشيه ساكته على حد قول بعضهم، ترمي الابره تسمع صوتها، والابره لما بتنزل على الارض مالها صوت، لكن من شده صمت الناس ترمي الابره تسمع صوتها. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. المعتزله والخوارج ومن وافقهم تمسكوا بالشق الاول من الايه، يومئذ لا تنفع الايه، الشفاعه، وسكتوا عن الشق الايه الثاني، فقالوا ما فيش حاجه اسمها شفاعه وما فيش حد اسمه يخش النار ويطلع منها. وهذا خلاف مذهب اهل السنة والجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة متنوعة، ومنها شفاعته لاهل النار للخروج منها بعد دخولها، للخروج منها بعد دخولها. ففي الحديث الصحيح في حديث الشفاعة الطويل يقول عليه الصلاة والسلام: ثم استأذن فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الثالثة فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الرابعة فيقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى: لا، هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فالشفاعة منها المنفي ومنها المثبت. المنفي ادعاء الكفر المشركين ان اصنامهم ستشفع لهم عند ربهم ولا بد، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون ايه، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالكفار عبدوا الاصنام واعتقدوا انها تشفع لهم عند الله ولا بد. ربنا قال: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. بدون اذن ربنا ما حدش يشفع. وبعدين ربنا بيأذن لفلان في الشفاعة، طيب شفع لفلان يشفع او اذن لفلان يشفع، هل تفتكر الشافع ده بيقول له: يا رب انا بشفع في فلان وفلان؟ لا، ربنا بيأذن للشافع في الشفاعة، وبعدين ايه، يحد له حدا، يقول له اشفع في فلان وفلان وفلان. ها، ولا يأذن الله في الشفاعة الا لمن يرضى له ايه قولا، ولا يرضى الله قولا الا قول لا اله الا الله. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هو ايه، لا اله الا الله. ولذلك قال ابو هريرة: يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ففي شفاعة منفية في شفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية أن يعتقد أحد أن فلانا يشفع بدون إذن الله، لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة المنفية الثانية شفاعة الكافرين، من مات على غير لا إله إلا الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بإذن الله ولمن يرضى الله إيه قوله. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الشفاعة. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ومرة ثانية يؤكد ربنا سبحانه على إحاطته علما بكل خلقه، يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم من المستقبل وما خلفهم من الايه من الماضي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهم هكذا أحاط الله بخلقه علما. طب والخلق؟ ولا يحيطون به ايه علما، ولا يحيطون به علم. هو أحاط بهم علما لكنهم هم لا يحيطون به ايه علما. لما ذكر الله تعالى حال الأصوات فقال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أتبع ذلك ببيان حال الوجوه فقال وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت الوجوه، خضعت وذلت وانكسرت واستكانت، الناس كلها واقفة عاملة كده اهو، مفيش حد قادر يرفع راسه حياء من الله وخجلا من الله عز وجل. وعنت الوجوه للحي القيوم، وهذان الاسمان الحي القيوم جاء فيهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في ثلاث سور، في البقرة وآل عمران وطه. أما التي في البقرة فهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما التي في آل عمران ففي أولها ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما التي في طه فهي التي معنا وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اسمع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وفجأة والصمت مخيم على الجو كله، ما فيش حد بيتكلم، كله ساكت. فجأة خرق وقطع هذا الصمت صوت المنادي ينادي وقد خاب من حمل ظلما. الناس كلها واقفة ساكتة، وفجأة طلع صوت بأعلى صوته قد خاب من حمل ظلما. اللي واقف النهاردة شايل ظلم على ظهره، يا خيبته ويا خسارته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ثلاثة، الظلم ثلاث أنواع، الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يغفره حتى يدان أن يقتص للناس بعضهم من بعض. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله مشركا فيا خيبته ويا خسارته، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظلم الثاني ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه بتقصيره في حق الله عز وجل. الإنسان لما بيقصر في حق ربنا ظلم نفسه، ما ظلمش ربنا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم إيه يظلمون. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إن الله لغني عن العالمين. فالإنسان لما بيقصر في حق ربنا بيظلم نفسه. ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله. ربنا غني كريم يغفر لمن يشاء ممن حق ظلم نفسه بتقصيره في حق لمن يشاء. يعني فلان ظلم نفسه وقصر في حق ربنا ممكن ربنا يغفر له، يغفر لمن يشاء. والظلم الثالث لا يغفره الله إلا بعد القصاص، وهو ظلم الناس بعضهم بعضا. ظلم الناس ايه بعضهم بعضا، هذا ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا وشتم هذا وقذف هذا، هذا الظلم بقى ربنا لا يغفره إلا بعد القصاص. يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شفت لما الخروف ينطح المعزة يوم القيامة ربنا حيجيبهم ويضل المعزة حقها من الخروف بينطحها ليه؟ إذا كان كده مع البهائم، مع البهائم فكيف ببني آدم؟ ولذلك وصانا عليه الصلاة والسلام بالتحلل من المظالم في الدنيا فقال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمة، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متع، اللي معوش فلوس يبقى مفلس. قد في عرفكم انتوا ده المفلس ايه في عرف اهل الدنيا. اما المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك. ما شاء الله، رجل مصلي وصايم وحاج، طب حيفلس ازاي ده؟ قال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسنات قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقد خاب من حمل ظلما، فلا تلقين الله بظلم على ظهرك. حط حملك كل ما تقدر تقبل ربنا خفيف، احرص على ذلك، احرص انك انت تقبل ربنا خفيف ما فيش على اكتافك حاجة يوم القيامة. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. الامن كله في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لن يهضم حقه ولن يحمل عليه من وزر غيره. ثم يقول تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وصرفنا فيه من الوعيد. الوعيد ضد الوعد، الوعد يكون في الخير والوعيد في الشر. صرفنا فيه من الوعيد، يعني القرآن ما في صورة من صوره إلا وفيها وعيد وإن كانت صورة قصيرة. ليه صرفنا فيه من الوعيد؟ ليه؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم إيه ذكرى. قريت الصورة دي مرة، يعني كده مريت على مرة كرام ما تأثرتش بيه، يمكن الصورة التانية إيه تتأثر بيه، ما تأثرتش بالتانية يمكن تتأثر بالإيه بالتالتة، وهكذا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عما يصفه الظالمون الكافرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي لما جبريل ينزل عليه بالقرآن يقرأ عليه، ما كانش يصبر على ما يخلص جبريل، كان يقرأ معاه جبريل، يقرأ هو إيه يقرأ وراه بسرعة كده. فربنا قال له لا، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك إيه وحي. لما جبريل ينزل ويقرأ أنت عليك تسمع وتسكت، لما يخلص جبريل اقرأ. أنت مستعجل بالقراية ليه؟ خايف تنسى؟ مش هتنسى. خايف تغلط في القراية؟ مش هتغلط. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، يعني في صدرك اللي سمعته كله يبقى في صدرك، مفيش حرف ينقص منه. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وقل ربي زدني علما. ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان إذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ونحن نسأل الله كما سأله رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد العظيم بدوي على هذه المحاضرة الماتعة التي طوف بنا فيها بين صفحات كتاب الله عز وجل، تفسيرا للقرآن بالقرآن، وحلق بنا في هذه المشاهد الرائعة من قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون، إلى فضل كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا، وأهمية اللغة العربية. ثم نقلنا نقلة قريبة بعيدة حيث مشاهد القيامة وما فيها من أهوال، نسأل الله أن ينجينا وإياكم والمسلمين جميعا منها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة في موازين حسناته، وأن ينفعكم وينفعنا جميعا بما قال وسمعتم. وإن شاء الله مع فضيلة الشيخ والأسئلة التي وردت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا سائل يقول: هل يجوز أن يقرأ القرآن ويهب ثوابه للميت سواء كان قريبا له أم لا؟ أقول للسائل: من الذي يجزم بأنه إذا قرأ القرآن فقد حصل الثواب؟ من الذي يقول أنا قرأت سورة وأخذت عليها 1000 حسنة يقينا؟ مين يقدر يقول كده؟ حد يقدر يقول؟ ما نقدروش. الثواب ده فضل ربنا يؤتيه من يشاء،
ممكن ايام ناس تقرا قران ولا ثواب له، وربنا قال والذين يؤتون ما اتوا وايه وقلوبهم وجله اي خائفه. قالت عائشه يا رسول الله هو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا ابنه الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم وايه ويخاف الا يتقبل منه. فاحنا يا اخوان لما بنطيع ربنا وبنعبده باي نوع من العباده قراءه قران او صلاه او حج نحن نرجو ثواب الله، لكن لا نجزم اننا ايه حصلنا الثواب. فاذا كنا لا نجزم اننا حصلنا الثواب، اذا كيف نتصدق على الاموات بشيء احنا لم نتملكه؟ هذا شيء عقلي. اما الدليل فانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه رغبنا في القراءه للاموات واهداء ثوابها اليه. لكني اقول لك ايها المسلم اعلم ان كل عمل صالح يعمله الولد فلابويه من الاجر مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء. يعني انت كاب صليت ركعتين خدت الف حسنه، ربنا بيعطي ابوك الف حسنه وامك كمان الف زيه. انت جبت المصحف وقرات سوره خدت الف حسنه، يعطي الله ابويك مثلها من غير ما تقول وهبت الثواب لابويا، ومن غير ما تقول ايه اهديت، لان الله قال وان ليس الانسان الا ايه ما سعى، والولد من سعي ايه ابيه. فكل عمل صالح يعمله الولد فهو في صحيفه ابويه ان شاء الله. يقول ما هي الطريقه المثلى لطالب العلم حتى يوفق في التفسير ويحصل بلا تضييع وقت؟ هل يقرا تفسير كل ايه في اكثر من تفسير ام ماذا يصنع؟ لا طبعا، يعني يكفيك لتحصيل العلم المعاني لك انت شخصيا انك انت تمسك مثلا كتاب زي ايسر التفاسير لشيخنا الجزائري حفظه الله مثلا وتدرسه من الفاتحه الى الناس مثلا، او تاخذ كتاب العلامه السعد رحمه الله عليه وتدرسه من الفاتحه للناس، دي دراسه لنفسك انت لمعرفه معاني القران. اما اذا كنت طالب علم تريد ان تدرس لتدرس وتبلغ فلا شك ان مثل هذا لا يكفي كتاب واحد، وانما يقرا من كل ما تيسر له من كتب التفسير. يقول ما حكم الشريعه في تغيير لون اللحيه بالحناء؟ ذلك من السنه، من السنه. قال عليه الصلاه والسلام ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، ان اليهود والنصارى لا يصبغون عن الشيب فخالفوه، فتغيير الشيب سنه. وقال عليه الصلاه والسلام ان افضل ما غيرتم بالشيب الحناء والكتم، ان افضل ما غيرتم بالشيب الحناء والكتم. والكتم ده حاجه زي الحنه، لما بتنخلط بالحنه بتدي لون قاتم يميل الى السواد، بني محروق يميل الى السواد. فتغيير الشيب الحناء هذا من السنه. يقول انه اشترى سياره جديده، هل لابد لها من فدو؟ لا ليس بدا، مش واجب انك انت تعمل فدو للعربيه الجديده، اسال الله ان يرزقك خيرها ويكفيك شرها. ها؟ لكن قال العلماء لا شك ان السياره دي نعمه انعم الله عليك بها، والنعمه عايزه شكر، كلما احدث الله لك نعمه فاحدث لها ايه شكرا. فلو انك جبت شاه ودبحتها واطعمت منها واطعمت الحبايب والقرايب والجيران والفقراء والاغنياء فلا باس بذلك. بس خلي بالك في بعض الناس بيذبح للعربيه مش شكر الله، بيذبح اتقاء العين واتقاء الحسد والجن، وعشان كده بيلطخ العربيه بايه؟ بدم الذبيح. واللي بيبني عمارة جيدة ويذبح على العتبة ويلطخ البوابة بالايه؟ بالدم، هذا الشرك بالله عز وجل. يبقى الفدو مش واجب، وإذا كنت عايز تعمل يبقى شكرا لله تبارك وتعالى. يقول ما حكم اشتراكي أنا وإخوتي في سداد دين لأختي وزوجها اقترضاه من رجل يتعامل بالربا؟ بغض النظر الرجل يتعامل بالربا ولا لا، هم اقترضوا قرض حسن ولا اقترضوا قرض ربوي؟ إذا كانوا اقترضوا قرض ربوي لا شك أنهم أخطأوا. إذا كانوا أقرضوا قرض حسن فسداد الدين واجب، ومالناش علاقة بهو إيه بمعاملته هو. رجل ماله حرام، أختك جايته ادينا 1000 جنيه قرض حسن، قالت اتفضلي 1000 جنيه قرض حسن أهو، وأختك مش قادرة تسد سد انت واخواتك الدين عن اختك ولو من زكاتكم. ولو من ايه؟ من زكاتكم. فمن مصارف الزكاة الغارمين. اللحوم المستوردة هل يلزمنا التسمية عليها ام لا يلزمنا؟ اللحوم المستوردة من اهل الكتاب من اليهود والنصارى ربنا قال لنا في القرآن وطعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حل لكم. فهي حلال، اللي عايز ياكل ياكل، اما اللي عايز يتورع فباب الورع باب عظيم. قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ايه؟ لآدم. يقول هل ثم تفيد الترتيب والتراخي؟ زي ما احنا فاهمين في اللغة ان ثم تفيد الترتيب والايه والتراخي. دخل فلان ثم فلان، يبقى فلان داخل اول وبعد شوية جي الايه؟ جي التاني. فهل معنى كده ان قلنا اسجدوا لآدم بعد ما خلقنا؟ لا، ده في الآية التانية قال ايه؟ واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمى سنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ايه؟ له ساجدين. فكان الامر بالسجود لآدم قبل خلق ايه؟ قبل خلق آدم. يقول ارشدنا الى تفسير بسيط وافي على منهج السلف بحيث يفل المعرفة في نفس الوقت ولا يكون مطولا. سبق الجواب هو ايسر التفاسير للشيخ الجزائري حفظه الله، او تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي رحمة الله عليه. يقول بعض كتب التفاسير للمعتزلة والمتصوفة بتهتم بالنحو شوية والبلاغة، هل يمكن انا اخذ النحية البلاغية واللغوية من هذه التفاسير؟ اذا كنت سليم العقيدة، اذا كنت سليم العقيدة، درست العقيدة كويس وعرفت عقيدة اهل السنة وعرفت عقيدة المعتزلة وغيرهم، يعني ما ينخفش عليك لما تقرأ في هذه الكتب، خلاص خذ خيرها ودع ايه؟ ودع شرها. اما اذا كنت لسه ما انتش عارف اصول العقيدة عند اهل السنة وتخاف تزل كده لما تقرأ للزمخشري كده في كتابه الكشاف، وبعدين هو ينكر رؤية الله عز وجل او ينكر ان يكون الله خالق كل شيء، وبعدين ما تاخدش بالك وتاخد هذه تعقيدة تعتقدها، يبقى لا، درء المفاسد مقدم على جلب الايه؟ المصالح. شوف اللغة من اي كتاب تاني وبلاش كتب تفاسير المعتزلة وغيره. تقول انها لم تنجب، نسأل الله أن يرزقنا وإياها ذرية طيبة صالحة. تقول عندها طفل يتيم عنده أسبوع عايزة تربيه، هل يجوز؟ ولو كبر وبقى راجل هتعمل إيه؟ تتكشف عليه ولا لا؟ يجوز أنك أنت تاخدي هذا اليتيم وتربيه، بس لا تنسبيه إليك ولا إلى زوجك. اوعي تطلعي شهادة ميلاد له باسمك أنت وجوزك، لأن هذا هو التبني الذي حرمه الله تعالى. تجيب الولد بشهادة ميلاد ايا كانت، سواء كان ابوه معروفا او غير معروف، لا تنسبيه اليك ولا الى زوجك. وبعدين اذا كانت امك موجودة وبترضع، خلي امك ترضع الولد. امك ما بترضعش، خلي اختك ترضع الايه؟ الولد. يبقى الولد ده يا اما اخوك في الرضاع، يا يبقى ابن اختك في الايه؟ في الرضاع. وبالتالي لما يكبر يبقى من محارمك، يجوز لك ان تتكشفي عليه. تقول وضعت وانقضى النفاس بعد 40 يوم، وفجأة بعد 7 أيام نزل الدم فظنتها الدورة الشهرية، وبعد كم يوم تبين ان الدم الجديد مش الدورة، وكانت قد تركت الصلاة، فماذا تفعل؟ يبقى هي اخطأت، ظنت ان هذا الدم دم الحيض فتركت الصلاة، ثم تبين انه مش دم الحيض، فعليها ان تقضي هذه الايام التي تركت فيها الصلاة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خيرا فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بشيخنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.